بالله من الشيطان الرجيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعداءهم. إخوتي وأخواتي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله تعالى جميعا. انتهينا وتوقفنا في الدرس السابق عند مبحث جديد، ألا وهو مبحث ما تثبت به الطهارة والنجاسة. وفي بداية هذا المبحث سوف يذكر المصنف ثلاثة قواعد فقهية تنفع المكلف في حياته اليومية. المصنف سوف يذكر في بداية هذا المبحث ثلاثة قواعد فقهية تنفع المكلف في حياته اليومية وتسهل عليه حل الإشكالات التي تتوجه إليه من ناحية النجاسة والطهارة القاعدة الأولى تقول: كل ما شك في نجاسته مع العلم بطهارته سابقا فهو طاهر. يعني مثلا إذا شك المكلف في نجاسة ثوبه، هذا المكلف عنده ثوب والآن هو يشك في أنه هل هذا الثوب طاهر أم متنجس؟ هذا المكلف عنده ثوب والآن هو يشك في أنه هل هذا الثوب طاهر أم متنجس، ولكنه يعلم بأن هذا الثوب سابقا كان طاهرا، يعني مثلا هذا المكلف قد غسل ثوبه البارحة فهو يعلم أنه كان طاهرا سابقا، لكنه الآن هو يشك في نجاسة هذا الثوب ولا يعلم هل هذا الثوب متنجس أم طاهر. فنقول لهذا المكلف ابني على طهارة هذا الثوب، وقل أن ثوبي طاهر، لأن عندك يقين سابق، من أن هذا الثوب طاهر، لكن صار عندك شك لاحق، في نجاسة هذا الثوب، فاستصحب اليقين ودع عنك الشك، وقل ثوبي طاهر، ولا يجب عليك أيها المكلف أن تفحص وتبحث في ثوبك لمعرفة هل هو متنجس فعلا أم لا. قبل إجراء هذه القاعدة، يعني يجوز لك إجراء هذه القاعدة من دون الفحص والبحث في ثوبك عن النجاسة ومن دون سؤال أحد عن نجاسة ثوبك أو طهارته، حتى لو كنت قادرا على ذلك فإنه يجوز لك إجراء هذه القاعدة من دون الفحص والبحث في ثوبك عن النجاسة. إذن القاعدة الأولى تقول: كل ما شك في نجاسته مع العلم بطهارته سابقا فهو طاهر. هذه القاعدة الأولى، واضحة إن شاء الله؟ جيد. وأما القاعدة الثانية فهي تقول: كل ما شك في نجاسته مع عدم العلم بحالته السابقة فهو طاهر، كل ما شك في نجاسته مع عدم العلم بحالته السابقة فهو طاهر. يعني مثلا إذا شك المكلف في نجاسة ثوبه، فلا يعلم هل ثوبه الآن طاهر أم متنجس، ولا يعلم أيضا ما هي حالة ثوبه السابقة، هل هي النجاسة أم الطهارة؟ فهذا المكلف الذي يشك في نجاسة ثوبه الآن ولا يعلم هل هو طاهر أم متنجس، نقول له البارحة ماذا كانت حالة ثوبك؟ هل كان طاهرا أم متنجسا؟ فإذا قال لا أعلم ما هي حالة ثوبي السابقة، إذا قال هذا المكلف الذي يشك في نجاسة ثوبه الآن لا أعلم ما هي حالة ثوبي السابقة، فهنا تجري عليه هذه القاعدة، وهي أنه كل ما شك في نجاسته مع عدم العلم بحالته السابقة فهو طاهر. فنقول لهذا المكلف الشاك في نجاسة ثوبه الآن والذي لا يعلم حالة ثوبه السابقة، نقول له اعتبر ثوبك طاهر وقل أن ثوبي طاهر ولا شيء عليك، وأيضا لا يجب عليك أن تفحص وتبحث في ثوبك هذا، الذي تشك فيه الآن ولا تعلم حالته السابقة لكي تعلم هل هو نجس فعلا أم لا. حتى لو كنت قادرا على ذلك فيجوز لك العمل بهذه القاعدة ولا شيء عليك، يجوز لك أن تعمل بهذه القاعدة قبل أن تفحص وتبحث في ثوبك هذا الذي تشك فيه الآن ولا تعلم حالته السابقة، إذن هذه هي القاعدة الثانية التي هي كل ما شك في نجاسته مع عدم العلم بحالته السابقة فهو طاهر. وأما القاعدة الثالثة والأخيرة فهي تقول كل ما شك في طهارته مع العلم بنجاسته سابقا فهو نجس، يعني مثلا إذا مكلف عنده ثوب وهو الآن يشك في طهارة هذا الثوب ولا يعلم هل هذا الثوب متنجس الآن أم طاهر، ولكنه يعلم أن حالة ثوبه السابقة كانت النجاسة. يعني مثلا هذا المكلف البارحة رأى أن الباول قد وقع على ثوبه، فهو يعلم أن ثوبه هذا كان متنجسا بسبب وقوع الباول عليه، فالحالة السابقة التي يعلم بها هذا المكلف هي النجاسة، لكنه الآن قد صار عنده شك في أنه هل هذا الثوب طاهر أم متنجس. فنقول له ما دام تعلم بأن ثوبك هذا متنجس سابقا وكانت حالته السابقة هي النجاسة، والآن أنت تشك في طهارته ولا تعلم هل هو طاهر الآن أم متنجس، فابني على أنه نجس، ابني على أنه نجس وقل أن ثوبي نجس الآن، ابني على أنه متنجس وقل أن ثوبي متنجس الآن، لأن عندك يقين سابق وهو أن هذا الثوب كان متنجسا، والآن عندك شك لاحق وهو أن هذا الثوب طاهر أم متنجس، فاستصحب اليقين وابني على الحالة السابقة وقل أن ثوبي متنجس وقم طهره من النجاسة. واضح إن شاء الله؟ فإذا القاعدة الثالثة هي كل ما شك في طهارته مع العلم بنجاسته سابقا فهو نجس. الآن نطبق العبارة، نقرأ عبارة المصنف. المصنف يقول في بداية مبحث ما تثبت به الطهارة أو النجاسة، كل ما شك في نجاسته مع العلم بطهارته سابقا فهو طاهر. هذه القاعدة الأولى. وكذلك فيما إذا لم تعلم حالته السابقة، هذه القاعدة الثانية التي قلنا هي كل ما شك في نجاسته مع عدم العلم بحالته السابقة فهو طاهر، ولا يجب الفحص عما شك في طهارته ونجاسته وإن كان الفحص لم يحتج إلى مؤنة. لم يحتج إلى مؤنة يعني لم يحتج إلى مشقة وتكلف وأمر خارج عن الإرادة فوق الطاقة. يعني حتى لو لم يكن الفحص والبحث في الثوب عن النجاسة، حتى لو لم يكن محتاجا إلى مشقة وتكلف وطاقة زائدة عن الطاقة الموجودة والمتوفرة، فمع ذلك لا يجب على المكلف الفحص والبحث في ثوبه عن النجاسة، بل يجوز له أن يعمل بهذه القواعد من دون فحص وبحث في ثوبه عن النجاسة. واضح إن شاء الله؟ يقول وإن كان الفحص لم يحتج إلى مؤنة. وأما إذا شك في طهارته بعد العلم بنجاسته سابقا فهو محكوم بالنجاسة. هذه القاعدة الثالثة. الآن سوف نقوم ببيان الأمور التي يمكن للمكلف أن يعرف من خلالها نجاسة الأشياء التي من حوله، ويثبت من خلالها نجاسة الأشياء التي يقتنيها ويمتلكها. أعيد، الآن سوف نقوم ببيان الأمور التي يمكن للمكلف أن يعرف من خلالها نجاسة الأشياء التي من حوله، ويثبت من خلالها نجاسة الأشياء التي يمتلكها ويقتنيها. الأمر الأول الذي يمكن للمكلف أن يعرف من خلاله نجاسة الأشياء التي من حوله هو أن يرى المكلف بنفسه نجاسة شيء ما، هو أن يرى المكلف بنفسه نجاسة شيء ما، فيعرف أن هذا الشيء أصبح متنجسا، ويثبت عنده أن هذا الشيء قد أصبح متنجسا. وهذا ما يسمى بإصطلاح الفقهاء بالعلم الوجداني. هذا ما يسمى بإصطلاح الفقهاء بالعلم الوجداني. يعني مثلا على سبيل المثال، إذا رأى المكلف أن البول قد وقع على ثوبه، إذا رأى المكلف أن البول قد وقع على ثوبه، فهنا المكلف قد ثبت عنده قطعا بأن هذا الثوب أصبح متنجسا ويجب عليه أن يطهره. فمن خلال العلم الوجداني، من خلال العلم الوجداني الذي هو الاعتماد في معرفة الأشياء على النفس من دون الاستعانة بالغير، العلم الوجداني هو الاعتماد في معرفة الأشياء على النفس من دون الاستعانة بالغير. من خلال العلم الوجداني يمكن للمكلف أن يثبت نجاسة الأشياء التي من حوله والأشياء التي يمتلكها ويقتنيها. هذا الأمر الأول، العلم الوجداني، هذا الأمر الأول الذي يمكن للمكلف أن يعرف من خلاله نجاسة الأشياء التي من حوله، وهو كما قلنا العلم الوجداني، يعني أن يرى المكلف بنفسه نجاسة شيء ما، فيعرف أن هذا الشيء أصبح متنجسا، ويثبت عنده أن هذا الشيء قد أصبح متنجسا. وأما الأمر الثاني الذي يمكن للمكلف أن يثبت من خلاله نجاسة الأشياء التي من حوله هو الاطمئنان الذي يحصل من المناشئ العقلائية، الاطمئنان الذي يحصل من المناشئ العقلائية. فالمكلف مثلا إذا وجد بقعة على ثوبه، وكانت رائحة هذه البقعة كرائحة البول، فهنا المكلف مباشرة يحصل عنده اطمئنان بأن هذه البقعة هي بول، وأن ثوبه متنجس بالبول. هذا الاطمئنان الذي حصل عنده حصل بسبب أمر عقلائي، وهو أن رائحة هذه البقعة كرائحة البول. كل العقلاء سوف يرضون ويقبلون بالأخذ بهذا الاطمئنان والعمل على هذا الاطمئنان، لأنه حصل بسبب أمر عقلائي مقبول ومرضي عند جميع العقلاء. أما إذا نام المكلف ورأى بالمنام أن ثوبه قد وقع عليه بول، وعندما جلس رأى بقعة على ثوبه، هذا المكلف نام ورأى بالمنام أن ثوبه قد وقعت عليه قطرة بول مثلا، وعندما جلس رأى بقعة على ثوبه، فهنا هل يصح أن يقول هذا المكلف أن هذه البقعة بول، وأنه حصل عندي اطمئنان بأن هذه البقعة بول؟ لا يصح. لماذا لا يصح؟ لأن الأمر الذي حصل بسببه هذا الاطمئنان أمر غير عقلائي، والعقلاء لا يرضون به ولا يقبلون به. فإذا حصل اطمئنان عند المكلف بأن شيئا ما متنجس، وكان هذا الاطمئنان قد حصل بسبب أمر عقلائي مقبول ومرضي عند جميع العقلاء، فيجوز له أن يعتمد على هذا الاطمئنان الذي حصل عنده، ويثبت من خلاله نجاسة هذا الشيء الذي حصل عنده اطمئنان بنجاسته بسبب أمر عقلائي. فالأمر الثاني كما قلنا الذي يمكن للمكلف أن يثبت من خلاله نجاسة الأشياء التي من حوله هو الاطمئنان الذي يحصل من المناشئ العقلائية، إلى هنا واضح إن شاء الله؟ أعيد، الأمر الثاني الذي يمكن للمكلف أن يعلم من خلاله نجاسة الأشياء التي من حوله الاطمئنان الذي يحصل من المناشئ العقلائية. فالمكلف مثلا إذا وجد بقعة على ثوبه وكانت رائحة هذه البقعة كرائحة البول، فهنا المكلف مباشرة يحصل عنده اطمئنان، بأن هذه البقعة هي بول وأن ثوبه متنجس بالبول. هذا الاطمئنان الذي حصل عنده حصل بسبب أمر عقلائي، وهو أن رائحة هذه البقعة كرائحة البول. كل العقلاء سوف يرضون ويقبلون بالأخذ بهذا الاطمئنان والعمل على هذا الاطمئنان، لأنه حصل بسبب أمر عقلائي مقبول ومرضي عند جميع العقلاء. فإذا الخلاصة أنه إذا حصل اطمئنان عند المكلف بأن شيئا ما متنجس، وهذا الاطمئنان الذي حصل عنده قد حصل بسبب أمر عقلائي مقبول ومرضي عند جميع العقلاء، فهذا المكلف الذي حصل عنده اطمئنان بأن شيئا ما متنجس وكان هذا الاطمئنان قد حصل بسبب أمر عقلائي، يجوز له أن يعتمد على هذا الاطمئنان الذي حصل عنده ويثبت من خلاله نجاسة هذا الشيء الذي حصل عنده اطمئنان بنجاسته بسبب أمر عقلائي. واضح الآن؟ قلنا أخت كوثر الشاك لا يجب عليه الفحص والبحث فيما شك بنجاسته، بل يجوز له أن يعمل ويطبق هذه القواعد الثلاثة التي مر بيانها. أعيد وأكرر، الشاك لا يجب عليه أن يفحص ويبحث فيما شك في نجاسته، ويجوز له أن يعمل ويطبق هذه القواعد الثلاثة التي مر بيانها، والتي تسهل عمل المكلف في حياته اليومية، وتحل له الإشكالات التي تواجهه من ناحية النجاسة والطهارة. إذا كنت تعلمين كما بينا في القواعد الثلاثة، إذا كنت تعلمين أن هذا الثوب كان طاهرا سابقا، مثلا البارحة قمت بغسل هذا الثوب والآن أشك هل هذا الثوب طاهر أم متنجس، هنا أبني على أن هذا الثوب طاهر ولا شيء عليه. وإذا كنت أعلم أن هذا الثوب كان متنجسا البارحة سابقا، أنا رأيت البول قد وقع على هذا الثوب، واليوم الآن أشك هل هذا الثوب طاهر أم متنجس، فهنا أبني على نجاسة هذا الثوب، كما بينا في القواعد الثلاثة المهمة. واضح إن شاء الله؟ إذا نكتفي بهذا المقدار وتتمة الكلام تأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأترككم في أمان الله ورعايته. مع السلامة.